بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع تربية الأولاد في الإسلام، وما زلنا نتواصل مع حضراتكم، وهذه هي الحلقة السادسة في هذه السلسلة المباركة في تربية الأولاد في الإسلام. تحدثنا فيما سبق في أمور كثيرة تهم كل إنسان يولد له، وتهم كل إنسان يربي ويقوم بالتربية حتى لو لم يكن له أولاد. تحدثنا عن أهمية التربية، وتحدثنا عن كون الولد إما نعمة وإما عدو. إذا أحسننا تربيته صار نعمة، وإذا لم نحسن صار بعد ذلك عدوا يصدنا عن طاعة الله تعالى، ويكون سببا لشقائنا في الدنيا والآخرة. ثم تحدثنا عن حقوق الأبناء على الآباء، وأول هذه الحقوق أن يختار أمه، وكذلك الأم تختار أباه، يعني أن يختار كل واحد زوجا صالحا يكون زوجا له وأبا لأولاده أو أما لأولاده. تحدثنا عن حفاظ الإسلام على الجنين وهو لا يزال في بطن أمه. ثم تحدثنا عن استقبال المولود، كيف يستقبل، يستقبل بالرضا سواء كان ذكرا أو أنثى، يستقبل بتسميته اسما حسنا، يستقبل بأن نعق عنه في يوم سابعه، يستقبل بأن نحلق شعره وأن نتصدق بوزنه فضة، يستقبل بأن يختن يوم سابعه. كل هذا تحدثنا فيه في الحلقات السابقة. ثم قلنا أيضا إن من حق الولد على أمه أن ترضعه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لكن إن أرادت أن تفطمه قبل ذلك فلا بد أن يكون عن تشاور مع أبيه، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ثم تحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع مهم، وهو موضوع الإنفاق على الأولاد، وأن الإنفاق على الأولاد هذا حق الأولاد على آبائهم وأمهاتهم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ونبهنا إلى أن الإنفاق على الأولاد ينبغي أن يكون من الحلال، فاتق الله في أولادك ولا تطعم أولادك إلا حلالا، ويعني أخذنا شوطا كبيرا في هذا الأمر. والآن وفي هذا اليوم نتكلم في موضوع مهم، وهو الصلة بين الوالدين وبين الولد. كل هذا كان استقبالا للمولود، بدأنا مرحلة التربية، خلاص الولد أصبح عنده سنتين أو ثلاثة أو أكثر، فبدأنا مرحلة التربية. والحقيقة أن هناك أساليب للتربية وهناك أسس للتربية. من الأسس التي تقوم عليها التربية أن تقوم العلاقة بين الولد وبين والديه على المحبة وعلى الرحمة، أن يكون الوالد والأم رحيما بالولد أو بالبنت، أن يكون فيه رحمة. سمعنا كثيرا في الأيام السابقة أو الأيام الماضية، وتحدث الإعلام عن الرجل الذي قتل أولاده، وعن الرجل الذي ضرب ولده على يده حتى قطعت، وعن الرجل الذي ضرب ولده حتى فارق الحياة. هذه قسوة لا يعرفها الإسلام ولا يرضاها، بل يحرمها تحريما شديدا، حتى ولو كان النية صالحة، حتى ولو كان بنية أنه هو عايز يربيه أو كذا، حتى الضرب مقنن في الإسلام بحيث أنه هو لا يؤذي. والإنسان بصراحة تعجب، سبحان الله، هل هذا أب أو هل هذه أم التي تضرب وتقسو على ولدها ضربا لدرجة الموت أو حتى يصل إلى الموت؟ الحقيقة أن هذا الأمر أفزع الناس جميعا، ولذلك تعالوا لنتحدث عن هذه الصلة من وجهة نظر الإسلام. الصلة هي الرحمة وهي المحبة، بل إن رحمة الولد في قلب الوالد أو رحمة الوالد ورحمة الأم للولد هي جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. والله والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن هذا الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يعني هذا جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى، من الرحمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في الأرض، هذه الدابة التي لا تعقل، فكيف بالإنسان؟ بل إن سيدنا سليمان عليه السلام استدل بالرحمة الموجودة في قلب الأم على أنها أمه. كيف ذلك؟ الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتان خرجتا بابنيهما فأكل الذئب أحد الأولاد وبقي ولد، فادعته كل واحدة منهما، هذه تقول هذا ابني وهذه تقول هذا ابني، اللي لسه فاضل على قيد الحياة. فذهبتا إلى داود عليه السلام، أبو سيدنا سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقضى به للكبرى فخرجتا، فلقيهما سيدنا سليمان عليه السلام فقال ما شأنكما؟ فقصتا عليه القصة، فقال ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين، أنت تأخذين نصف وأنت تأخذين نصف. فقالت الصغرى لا لا، هو لها كله. فعلم أنها أمه فقضى به لها. استدل من هذه الرحمة التي يعني لا تطيق أن الولد يخدش بسوء على أنها أمه بالفعل، وقضى به للصغرى التي رفضت أن يحدث هذا. وأمير الشعراء قال وإذا رحمت، بخطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. إذن رحمة الوالدين بالولد هذا أمر مقرر، دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلب الوالدين. ولذلك سبحان الله تجد الوصية في القرآن الكريم كثيرة يوصي الولد بوالديه، لكن لا تجد كثيرا أن يوصي الوالد بولده. ليه؟ لأنه مش عايز توصية، لأن هو بفطرته بطبيعته قلبه مملوء حبا على ولده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقرب لنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا ضرب المثل برحمة الأم بولدها. كيف ذلك؟ حديث سيدنا عمر رضي الله عنه أن امرأة في السبي، امرأة من الأسرة، تاه منها ولدها فظلت تبحث عنه، وأنتم تتخيلون امرأة تبحث عن ولدها الضائع منها، فحتى وجدته، فلما وجدته ألصقته إلى بطنها وأرضعته، فنظر الصحابة لها متعجبين، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن هذه الرحمة شيء مقرر وشيء موجود. إياك أن تقسو على ولدك، إياك أن تسيء إليه، إياك أن تنتزع الرحمة من قلبك، فإن هذا يفقدك الصلة. الولد إذا أحبك استجاب لك وقبل نصيحتك وتعلق بك، انظر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه ويتعلقون به ولا يطيقون فراقه، ولذلك استجابوا له وكانوا يقلدونه في الصغير والكبير وفي الأمر الهين وفي الأمر العظيم من حبهم له. فأقم العلاقة بينك وبين ولدك على أساس الرحمة والمحبة، أن يحبك الولد، اجتهد أن تفعل ذلك، أن تحب ولدك وترحمه ليحبك هو ويرحمك بعد ذلك. ولذلك هذه الرحمة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة لها مظاهر، يعني إزاي أرحمه؟ تعال نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يرحم الأطفال وكيف كان يرحم الصبيان. قالوا أول مظهر من مظاهر محبتك لابنك التقبيل والضم، إنك تاخد ابنك أو بنتك في حضنك وتقبله، تبوسه، تقبل ولدك وتقبل البنت كذلك لتعدل بين الولد وبين البنت. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه مع السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. في الحديث أن السيدة فاطمة وهي بنت، يا من تغضبون البنات ويا من تحزنون لإنجاب البنات، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها قام إليها فأخذ بيديها وقبلها وأجلسها في مجلسه. انظر إلى هذا التكريم وإلى هذه الرحمة وإلى هذه المحبة، يقوم لها واقفا ويأخذ بيدها عشان يجلسها ويقبلها ويجلسها في مجلسه. يقبل السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، والسيدة فاطمة كانت تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. والجزاء من جنس العمل، وزي ما بتعمل مع ابنك سيفعل معك عند شيخوختك. إياك أن تظن أن القسوة هي السبيل الأمثل للتربية، لا، لازم ترحمه، لازم تحبه، لازم يحبك، علشان لما تضعف بعد ذلك ولا تستطيع الدفاع عن نفسك هو يحنو عليك ويعطيك من رحمته ولا يقسو عليك. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يدخل على السيدة عائشة وهي مريضة عندها حمى فيقول لها كيف أنت يا بنية، ويقبلها من خدها، يقبلها من خدها. حتى قال العلماء الأب أو الأم يقبل الأبناء في أي مكان في الجسد إلا العورة، لا يقبل الولد فيها، يقبل في أي مكان في جسده، لأن الأصل أن الوالدة والوالدة ما فيش مسألة الشهوة ومسألة الكلام ده، لا أبدا، هذا شيء ممتنع تماما، ما فيش حد بيفكر في هذه الأمور وهو يقبل ابنته، إلا بقى إذا انحرفت الفطرة أو الإنسان سكر أو شرب خمرا فأصبح لا يفرق بين أمه وبين أخته وبين زوجته، هذه مسألة أخرى. ولذلك حرم الله تعالى هذه الخمور التي تذهب العقل. يبقى التقبيل هذا مظهر من مظاهر الرحمة. الأقرع بن حابس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الرجل، فتعجب الرجل وقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدة. الرجل واخد منهج إن على قدر القسوة على قدر الأولاد ما يبقوا كذا، لا، قال له صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث آخر قال لرجل أو أملك لك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ إزاي لا تقبل الولد؟ إزاي لا تحنو عليه؟ إزاي لا ترحمه؟ إزاي لا تضمه؟ يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا إبراهيم ابنه الصغير الرضيع الذي مات وهو رضيع، تقول الرواية فقبله وشمه. شوف الأب بيشم ابنه، شمه بمعنى وكأن يعني فيه رحمة، فيه حنو على سيدنا إبراهيم. ثم دخل عليه وهو يموت وهو في الاحتضار فبكى صلى الله عليه وسلم، فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله يعني حتى أنت تبكي لفراق ولدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها رحمة، إنها رحمة. قال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. إذن ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا. إذن لابد من رحمة الصغار، وأول مظهر كما قلنا هو التقبيل، إنك تقبله وتضمه، افعل ذلك كثيرا ليشعر الولد بمحبتك له ورحمتك إياه. الأمر الثاني الحرص على نظافة الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يأخذ مخاط أسامة بينظف سيدنا أسامة، فأراد أن يعني ينظف له مخاطه. فقالت السيدة عائشة: دعني يا رسول الله وأنا أفعل ذلك. ثم قال لها: يا عائشة، أحبيه فإني أحبه. سيدنا أسامة لسه صغير كده والنبي عليه الصلاة والسلام عايز ينظفه. حتى في الحديث الآخر تقول السيدة عائشة: عثر أسامة فشج وجهه، يعني لما عثر في عتبة الباب شج وجهه، فقال لي صلى الله عليه وسلم: اذهبي فاغسليه. تقول لي تقول: ولم ألد ولا أعرف كيف يغسل الأطفال. لم تلد السيدة عائشة، لم تنجب. وإحنا بنلاحظ يعني سبحان الله فرق كبير. الأمومة بتفعل في المرأة أشياء كثيرة. تجد البنت قبل الزواج يعني تتأفف وبتقرف ومش عارف، وبعد الزواج كما قال بعض مشايخنا سبحان الله بتغسل ابنها بإيده وبتأكل بالإيد الأخرى، أو بتغسل الولد بيدها وتأكل باليد الأخرى. ليه؟ عاطفة الأمومة أقوى من أي عاطفة. فالسيدة عائشة تقول: لم ألد ولا أدري كيف يغسل، فذهبت فغسلته شيئا، يعني لم تحسن غسله. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وغسل له، وقال يعني مداعبا لها: لقد أحسن بنا أنه لم يكن جارية. يعني الحمد لله أنه مش جارية حتى نستطيع أن احنا ننظفه. ثم قال: لو كنت جارية لحليتك وأنفقتك، يعني أزينك كده ولبسك لحد ما تتزوج. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بنظافة الأطفال دي مظهر من مظاهر المحبة ومظاهر الرحمة. الأم تحرص أن أولادها يكونوا يعني على قدر كبير من النظافة. ما ينفعش الأب يبقى في الشغل طول النهار ويرجع في آخر النهار فيجد الولد بوسخه والبنت بوسخها. أين دورك؟ أين دور الأم؟ يبقى من الرحمة بالأولاد الحرص على النظافة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيجلس في فناء السيدة فاطمة رضي الله عنها، في فناء البيت في وسط الدار كده، وينادي: أثم لك، يعني أين الولد الصغير الذي يعني لسه لم يدرك ولم يعي. فيقول سيدنا أبو هريرة: فحبسته قليلا، يعني ما طلعتوش للنبي عليه الصلاة والسلام على طول، فظننت أنها تنظفه أو تغسله. يبقى جده حضر وعايز يلعب مع الولد شوية، فأين هو فحبسته، يعني تأخرت شوية لحد ما نظفته كده ولبسته ثم أخرجته للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نظافة الأولاد يا جماعة لابد أن نحرص عليها. اللعب، في بعض الآباء عايز ابنه ينزل من بطن أمه عنده 40 سنة زيه تماما، يعني عايزه عقل كامل كده وما يغلطش وما يلعبش وازاي دي كده. لا، اللعب هذا من حق الأولاد. إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون، لم يقل لهم: كيف يلعب وأنا نبي وهو سيكون نبيا لا أبدا، قال فقط: إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب. إنما لم يعترض على اللعب. سيدنا جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة شق الصدر ومعجزة شق الصدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير وهو عند مرضعته، فأتاه جبريل وهو يلعب مع الصبيان. النبي عليه الصلاة والسلام أو سيدنا أبو بكر يرى الحسن يلعب مع الصبيان. فمسألة اللعب هذا حق الأطفال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج السيدة عائشة وهي صغيرة السن، ومسألة زواجه بها صلى الله عليه وسلم كان منتشرا في بيئة العرب الزواج بالفتيات الصغيرات، ولم يدخل بها صلى الله عليه وسلم حتى بلغت، لكن كان سنها صغير برضه يعني بالمقارنة بغيرها، فكان بيراعي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا. تقول: كانت لي كنت ألعب بالبنات ولي صواحب يلعبن معي، بيعطيها النبي عليه الصلاة والسلام الفرصة لذلك، وبعدين بيراعي المسألة دي. طيب إذا كان هذا مع زوجته فكيف مع أولاده؟ يبقى اللعب ده حق الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الحبشة يلعبون في المسجد ويقول لها: يا عائشة، تشتهين تنظرين؟ فتقول: نعم يا رسول الله. فيقف أمامها وهي واقفة خلفها وانظر للمشهد الجميل ده. تقول: فوضعت ذقني على كتفه ووضعت خدي على خده صلى الله عليه وسلم. انظر للمحبة دي والرحمة دي بين الزوج وزوجته. هذا المشهد نريد أن نكرره ونريد أن نفعله. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة بالضعيفة وهي المرأة، والرحمة بالضعيف وهو الطفل أو الصبي الصغير. بل من حق الولد على والديه اللعب معه، مش انك تسيبه يلعب وتأتيله بلعب بس، لا، العب معاه لو عندك وقت، واجعل ليه وقت حتى ولو وقت قليل جدا انك تلعب معه. يمر النبي عليه الصلاة والسلام معه على جماعة من الصبيان او الشباب وهم يرمون، بيتعلموا الرمي او النشان وبيرموا بالسهام، فيقول لهم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، اسماعيل عليه السلام جد العرب كان راميا، ارموا وانا مع بني فلان، سارمي معكم انا مع بني فلان. فامسك القوم الاخرون وقالوا كيف نرمي وانت معهم، ما ينفعش. فقال ارموا وانا معكم كلكم. هكذا يلعب النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال ومع الشباب. سيدنا عبد الله بن الحارث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس، أطفال صغيرين يصفهم كده، ويقف صلى الله عليه وسلم بعيدا أو يجلس ويقول من سبق إلي فله كذا، فيجرون ويستبقون ويقعون على صدره وظهره صلى الله عليه وسلم، فيضمهم ويلتزمهم، يعني يأخذهم بالحضن صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه المشاهد نريد أن نفعلها مع أبنائنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسيدة عائشة تعالي يا عائشة أسابقك، والحديث مشهور ومعروف، ويسابقها صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نفعل هذه الأمور، يعني إنك تلعب مع الولد، إنك تحسسه بالحب وبالرحمة وبالحنان. هذه التصرفات يا جماعة تفعل بالولد الأفاعيل، تجعل قلبه متعلقا بوالده. بعد ذلك إن قال له افعل كذا أو لا تفعل كذا يستجيب ويقول سمعت وأطعت. طيب، من مظاهر الرحمة بالولد، بالأولاد، بالبنات، المداعبة، إنك تهزر معاه، إنك تمزح معاه، إنك تداعبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول سيدنا أنس كان لي أخ وكان له نغر يلعب به، طائر كده بيلعب بيه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمازحه، لما يشوفه كده يمزح معاه ويهزر معاه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رآه صلى الله عليه وسلم يمازحه، فمات نغره. دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام مر علينا فوجده حزينا، فقال ما لي أراه حزينا. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يلتفت إلى هذه اللمسات الإنسانية الرحيمة. رأى طفل حزين، طب وإيه المشكلة في كده؟ احنا بنمر كثيرا على هذه المشاهد، لكن يقول ما لي اراه حزينا. قالوا يا رسول الله مات نغره الذي كان يلعب به. فجعل صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول يا ابا عمير ما فعل النغير، صغر كلمه النغر وقول النغير، يا ابا عمير يكنيه او يكنيه ويقول له يا ابا عمير ما فعل النغير. وظل صلى الله عليه وسلم يداعبه حتى اذهب عنه ما هو فيه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، خرج من صلاة العصر والحسن رضي الله عنه مع أبيه سيدنا علي، واخده معاه المسجد، وسيدنا أبو بكر هو وسيدنا علي خارجين من المسجد. سيدنا أبو بكر شاف الحسن رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أخيه وعن آل البيت جميعا، وصلى الله وسلم على جدهم صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سيدنا أبو بكر رأى الحسن، انظر ماذا قال، قال بأبي شبيه بجده لا شبيه بأبي. يعني بقول له يا علي الولد ده شبه جده مش شبهك انت. فيقول سيدنا، يقول الراوي فيضحك سيدنا علي كرم الله وجهه، يبقى بقول له ده شبه جده مش شبهك، فيضحك سيدنا علي. وهنا وقفة سريعة جدا، انظر كيف كانت العلاقة بين سيدنا أبي بكر وسيدنا علي رضي الله عنهما. سيدنا علي وسيدنا أبو بكر اللي بعض الناس بيفتعل خلاف بينهم وأنه ظلم وأنه كذا وكذا، نعم كان ربما كان يحدث خلاف، لكنه خلاف وقتي يزول سريعا مع المحبة التي رباهما عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا أبو بكر يداعب الحسن وسيدنا علي يضحك. هذا المزاح مع الأطفال يبين لنا أمرين، علاقة آل البيت بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم علاقة جيدة جميلة لا مكان فيها لما يؤلف وما يقال في هذا. ثم مشهد آخر ودرس آخر وهو مداعبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا الحسن في وجود أبيه رضي الله عنه وأرضاه. بل النبي صلى الله عليه وسلم بيداعب سيدنا محمود بن الربيع، وده صحابي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام سنوات قليلة، يقول عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. النبي عليه الصلاة والسلام خد يعني بق مية كده من الدلو وبخها في وجه سيدنا محمود ابن الربيع رضي الله عنه، بيمازحه بيهزر معاه بيلعب معاه صلى الله عليه وسلم. شوف العظمة. فسيدنا محمود ابن الربيع يقول سبحان الله أنا مش فاكر إلا الحكاية دي، فاكر أنا النبي عليه الصلاة والسلام مج في وجه الماء وأنا ابن 5 سنين، فعلقت في ذهنه وروى لنا هذا الحديث فصار من الصحابة الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول لنا داعب ولدك، ارحم ابنك، وحاول كده أنك تكون يعني أبا رحيما صديقا حتى تحسن الصلة بينك وبين الأولاد. قالوا من مظاهر الحب للولد ومن مظاهر الرحمة للأولاد إنك تقول للولد أنا بحبك، كله بحبك. لما تحب إنسان تخبره بهذا. لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام وواحد من الصحابة خرج أو مر عليهم والصحابة قال له أنا بحب هذا الرجل يا رسول الله، قال هل أعلمته؟ قال لا. قال اذهب فأعلمه. فذهب فأخبره وقال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. هكذا يبقى فيه رحمة وفي محبة. نكمل إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
سنعود بإذن الله.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب.
ويا خوفاه من نار تلظى رحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من هذا الفاصل لنكمل ما بدأناه من حق الولد على والديه، الرحمة والمحبة، أن يغمراه حبا وأن يغمراه رحمة. قد يبدو هذا في تقبيله، في ضمه، في احتضانه، قد يبدو هذا في اللعب معه، قد يبدو هذا في مداعبته والمزاح معه، قد يبدو هذا كما وضحنا في إظهار الحب له، يعني أن تخبر ولدك كثيرا أنك تحبه. صحيح المسألة لا تحتاج إلى إخبار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كذا، كان يقول عن الحسن رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، هكذا. فالتصريح بالمحبة وأنك تخبر الولد أنك تحبه في لحظة طيبة تعانقه فيها وتقبله، هذا يربي الولد على هذا الحب وعلى هذا الحنان. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا حتى لا يفارق الصبيان في الصلاة، يعني لما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وده مشهد ربما احنا نتعجب ليه النهاردة، لما الصبيان يدخلوا عندنا المساجد تجد التأفف والناس يقولون. صحيح ان الولد ينبغي ألا يحمل إلى المسجد إلا بعد أن يميز وبعد أن يعقل، وأنه يؤدب على أدب المسجد وحقوق المسجد، لكن على كل حال ينبغي أن يتسع صدرنا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويطيل الصلاة حتى يظن المسلمون أنه قد قبض أو أنه يوحى إليه، فيقول لهم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ركب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيترك النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضي حاجته. هذا مشهد ينبغي أن نتعلم منه الكثير، ونكمل بعد هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
تفضلي، سامع حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بنت علي من الجزائر.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أرجوك شيخنا بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة وفي شيخنا المبارك الشيخ محمد حسان،
جزاكم الله خير،
جزاكم الله كل خير عن هذه القناة وعن هذه المجهودات المبذولة لنصر دين الله ودين رسوله صلى
الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.
نحن في الجزائر نعاني من فتنة يعني كبيرة جدا، ونسأل الله العفو والعافية منها إن شاء الله.
اللهم أمين.
فتنة يعني ننحمس منكم النظر إلى هذه الناحية وزيارتنا إن شاء الله أنتم مشايخنا في الجزائر إن شاء الله إن أمكن.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
ندعوكم إن شاء الله، لأن يعني بس أصواتكم مشايخ رحمة كلها أصواتها وصلت إلى الجزائر، يعني وصلت إلى يمكن نسبة عالية يعني من الهدف المرجو، يعني الهدف القائمين عليه مشايخ قائم.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نعم.
إن شاء الله نحن ندعوكم يعني باسمي وباسم كل الجزائريين، ندعوكم للحضور الجزائر يعني وتلتفتوا.
بارك الله فيكم وفي كل أهل الجزائر.
بارك الله فيك يا شيخ. أنا بدون إطالة، أنا من خلال قناة الرحمة أوجه لكل الجزائريين، إخوتي الجزائريين وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله، أن يتقوا الله في زيارة قبور وأضرحة الأولياء في الصالحين.
نعم
نعم، لأنها يعني لم أستطع حد الآن ولو بذل برغم المجهودات لم أستطع توصيل ولو يعني جزء صغير من الفكرة للأقارب وللأهل، يعني ما يعني أنا أعلم أن الجزائريين كلهم يعني يعانون من هذه المشكلة، ولكن أصبحنا وللأسف نتهم، خاصة نحن خريجين الجامعات يعني أصبحنا نتهم بمشكل.
نعم انقطع الاتصال. طيب اتصل بنا تاني ان شاء الله مرة اخرى في اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا عندي ثلاث اولاد.
نعم.
الكبيرة فيهم عندها في تانية عنان ونفسها تلبس بنطلون، وانا مستحرمة الموضوع ده وخايفة ليكون انا بسيء ليها في تربيتي ليها.
تانية اعدادي؟
نعم.
تانية اعدادي. طيب.
وخايفة ان ربنا يعني يعاقبني ان انا يعني متزامنة عليها شوية. ومعها اتنين اخواتها الصبيان دايما على طول نقار وخناقة مع بعضهم، ده خبطني ده ضربني والكلام ده. فانا مش عارفة اوفق منهم التلاتة والله يا شيخ. احترت احترت ده ليه معي.
حاضر.
فانا عايز احترتك تفيدني.
حاضر حاضر. نجيبك ان شاء الله تعالى. نجيبك ان شاء الله. طيب في اتصال اخر. طيب نكمل ونجيب ان شاء الله في اخر الحلقة. قلنا ان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالاطفال هذا المشهد، انه يحمل الحسن او الحسن رضي الله عنه يركب على ظهري وهو في الصلاة ويقول كرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته. واحد يقول لك طب ربما عشان ده ولد البنت يعني، وكان بيحمل البنات. يقول لك نعم، سيدة امامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة. يقول الصحابة خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ونحن جالسون وحملها على كتفه ودخل في الصلاة. فكان إذا ركع أو سجد وضعها على الأرض، فإذا قام يصلي حملها مرة أخرى وهي بنت. سبحان الله العظيم. بعض الناس يقول لك ألا طيب يعني ما هو ربما الولد يتبول علي وكسرة حمله. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يعني الجارية البنت سواء الولد أو البنت في مدة الرضاع ما دام ما كلش أكل غير صدر أمه، يبقى في الحالة دي إذا تبول على الإنسان ناخد حفنة ماء ونرشها مكان بول الغلام، لكن بول البنت لازم يغسل لازم يغسل. وبعض الـ 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 الأخوات في الحالة دي للأسف ده تنبيه مهم جدا، يقول لك ولا أنت ما بتصليش ليه؟ تقول لك أصل أنا برضع. يعني ايه برضع؟ الولد بيتبول عليا كتير او البنت لا، لابد انك تصلي طهير المكان، مش شرط تغسل الثياب كلها، هو تبول على يعني مساحه صغيره جدا، اغسلي المساحه دي ان كانت جاريه ان كانت بنت يعني، ورش عليها ميه. يعني اذا كان غلام بعض الناس يقول لك امسها يعني تبلي ده لا، ترش ماء، يعني تاخد حفنه ماء وترشها مكان بول الغلام الذي لم يأكل. طب إذا كلوا بدأوا بقى يأكلوا أكل من بتاعنا كده وبدأوا يأكلوا غير صدر أمهم، خلاص يبقى يغسل الجميع، يبقى بول الغلام وبول البنت برضو إيه برضو يغسل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل الولد وكان يحمل البنت في الصلاة، وده مظهر من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للأطفال الذي ينبغي أن نتعلم منه في واقعنا وفي حياتنا. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أريد الاستفسار على كشف الوجه أو سطره.
عن ماذا؟
هل يجوز كشف الوجه أو سطره؟
كشف الوجه
الوجه أو سطره، ما حكم الشريعة في ذلك؟
كشف وجه المرأة أو ستره؟
نعم.
تمام. النقاب يعني
أو وما حكم الزوج الذي لا يصلي؟
زوج لا يصلي.
نعم.
تمام.
رغم أن زوجته تلح في الدعاء.
نعم نعم. جزاكم الله خيرا. أجيبك إن شاء الله تعالى.
شكرا.
أجيبك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. نجيبه إن شاء الله تعالى في ختام الحلقة. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للأطفال أنه كان ربما خفف الصلاة لبكاء الصبي، إنه يقول كنت أني لا أدخل الصلاة وأنا أنوي إطالتها فأخفف أو فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه عليه. ده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على رأس أحد الصحابة يقول وأنا صغير مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ودعا لي بالبركة. بالدعاء والمسح على الرأس والحنو كل هذه من مظاهر الرحمة. يعني لعلنا وضحنا الصورة أن الرحمة هذه أمر مهم في تربية الأولاد، لكن هل للرحمة هذه ضوابط؟ يعني هل هناك ضوابط تحجم هذه الرحمة أم أنها مطلقة قال العلماء هناك ضوابط لا بد من مراعاتها. أول ضابط من ضوابط المحبة للولد، أول شيء ألا تكون مانعا بينه وبين تربيته وإحسان تربيته. بعض الناس من شدة حبه لابنه خلاص مش عايز يقول له لا دي غلط ولا دي صح ولا دي كذا، الولد يعمل اللي هو عايزه، ده لسه صغير، ده لسه ما يعرفش حاجة، ده لسه مش عارف ايه، حتى يشب الولد وقد فسد وتعود على العادات السيئة. شوف شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أسامة وشدة حب النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا الحسن، لكن لما رأى الحسن رضي الله عنه أخذ تمر من تمر الصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصياته وأهل بيته أنه لا يأكل من الصدقة أبدا، فجاءه تمر من الصدقة، سيدنا الحسن أخذ تمر فمضغها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كخ كخ، كأن الكلمة دي كلمة لغة عربية اللي احنا بنقولها للأطفال دي، كخ كخ لا تأكل، أما علمت أننا قوم لا نأكل الصدقة؟ ولفظها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه، مالش والله أصله ده عيل وده لسه صغير ورأفة بي أبدا، هناك رحمة لكن هناك حزم وهناك تربية. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هو الرسول
صلى الله
كان بيعامل أحفاده زي الحنية نفسها، هي اللي كان هيعامل بها ابنه.
تمام جزاكم الله خير، أجيبك إن شاء الله.
شكرا
تعالى.
شكرا فضيلة الشيخ.
نعم جزاكم الله خير. طيب اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
جزانا وإياكم، تفضل.
بص يا شيخ، أنا عندي طفل عنده 5 سنوات.
نعم.
هو طفل وحيد يعني وكده، فسبحان الله يعني أنا بحبه جدا، بس لما بلعب معاه أو مثلا أجيب له اللي هو عايزه أو أي حاجة، أبص إيه بعد كده بيتدلع ما يسمعش كلامي، لكن لما أقصو عليه أبص إيه يسمع الكلام
جيد.
فمش عارفة أتصرف معه إزاي.
خير إن شاء الله، أجيبك إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. طيب لعل هذا آخر اتصال. طيب بقي 10 دقائق من هذه الحلقة المباركة، يعني إن شاء الله نكتفي بهذه الاتصالات ونكمل درسنا ونجيب في 5 دقائق المتبقية إن شاء الله تعالى. أول ضابط يا أخواننا من ضوابط المحبة والرحمة إنه لا يمنعك هذا من التربية. هناك رحمة اسمها الرحمة الحمقاء، يعني واحد رحيم أو أم رحيمة بابنها، بس رحمة حمقاء، حمقاء بمعنى إنها رحمة تضر، لازم أحيانا الرحمة دي تقتضي إنك تقسو، زي الأخت اللي اتصلت الآن بيقول لك طيب أنا يعني رحيمة به جدا أو رحيمة بابني أو ببنتي، لكن أحيانا الأمر بيستدعي إنها تقسو. لابد من الأمرين، لابد إن الولد لما يحسن يجد مكافأة ولما يخطئ يجد عقوبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له كخ، إن لنأكل الصدقة ألقها، ولم يحن له صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطأ. الإمام ابن القيم يحكي لنا قصة، يقول ذهب رجل وامرأة إلى القاضي ليختصم في ولد، الرجل عايز يربيه والأم عايزة هي اللي تاخده تربيه، وكأنهم يعني انفصلوا. فسأل الولد، القاضي سأل الولد وقول له أنت عايز تروح مع مين فيهم؟ قال الولد أنا عايز أروح مع أبويا، مع أبي. فقال له لماذا؟ قال له أبي لا يضربني، أما أمي فكل يوم تضربني وتأخذني من يدي إلى الكتاب والشيخ يضربني. فقضى به لأمه، الأم أحق به، هذا الوالد لا يؤتمن، الوالد اللي مش عايز يزعله ومش عايز يعمل مش عارف إيه وكل طلباته مجابة حتى ولو كانت غلط، هذا أب لا يعرف الرحمة، دي رحمة حمقاء، رحمة تعدت حدودها فأفسدت الولد. ولذلك المرأة اللي راحت للكتاب وتعاركت مع الشيخ وقالت له ازاي تضرب ابني، فسد الولد وتمرد على الشيخ وتمرد على المدرس. اللي يقول لك ازاي المدرس يضرب ابني، رحم الله زمانا كان الاب ياخد ابنه من ايديه ويروح للاستاذ في المدرسه ويقول له اكسر له عظمه وانا اصلح. دي مش معنى ان احنا بندعو للضرب ولا معنى ان احنا بندعو الى الضرب، لا لكن الشاهد هنا انه شوف ازاي كان حريص، هو رحيم بابنه صحيح لكن حريص انه يربي وحريص انه يعلم. اذن فلا تكن رحيما لدرجة انك تضيع التربية. النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بالاطفال، لكن قال لعمرو بن سلمة ابن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلم صلى الله عليه وسلم ألا يكون الحب مانعا من الجهاد والخير. الصحابة كانوا بيحبوا أولادهم جدا ومع ذلك تركوهم وذهبوا للجهاد في سبيل الله، ولم يقولوا نجلس مع الأطفال ومع الأولاد ونربي ومين اللي حيربي العيال، ولما يجي واحد تطلب منه شهادة في الحق فيقول يا عم احنا عايزين نربي العيال، هذه رحمة حمقاء، ضيعت نفسك وضيعت ولدك، فلا يكن ولدك أحب إليك من الحق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة ومجبنة، يعني الولد قد يدعو أبوه للبخل، فلأن اللي يعوز البيت يحرم على الجامع كما يرددون، وقد يدعوه إلى الجبن فلا يقول كلمة الحق. إياك أن تكون من هؤلاء، حبك لولدك نعم، لكن حبك للحق أولى منه. الضابط الثالث من ضابط المحبة إنك تصبر لما يتوفى. بعض الناس يحب ابنه جدا جدا لدرجة إن الولد لما يموت أبوه ممكن يتجنن، ممكن عقله يضيع، ممكن عقله يذل. ليه؟ كان بيحبه جدا. لا، إذا أحببت فأحبب واصبر إذا أخذه الله تعالى منك، وتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام إنها رحمة، ثم قال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. الضابط الرابع والأهم ألا يكون حب الولد مقدما على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرتبة عندك محددة والمراتب محددة، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الوالدين، ثم حب الأولاد والزوجة، ثم رحمة المؤمنين عامة بعد ذلك. فلا يكن حبك لولدك يعني معتديا على محبة الله ومقدما على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تضبط المحبة بضوابط الشرع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. زيارة المقابر، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى عن زيارة المقابر، ثم قال: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا هو السؤال الأول. لكن الذهاب إلى الأضرحة ودعاؤهم من دون الله سبحانه وتعالى، وأن يطلب الإنسان حاجته من مخلوق حتى ولو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، محبتهم في قلوبنا ومكانتهم فوق رؤوسنا. لكن جدهم صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا زار الإنسان أي مقبرة فليتأدب بأدب زيارة القبور، وليدعو لصاحبه، وليعتبر من مصيره، ثم لينصرف راشدا. وجزاكم الله تعالى خيرا. الأخت عندها 3 أولاد، منهم بنت في تانية إعدادي، يعني ربما تكون بلغت أو قاربت سن البلوغ، وعايزة تلبس بنطلون. نقول لها: لا لا تطاوعيها، ده مش من الرحمة بقى. احنا لسه بنتكلم، ليس معنى الرحمة إن أنا ألبي كل طلبات الولد أو البنت حتى ولو كانت خطأ. لا، غلط، لابد أن يكون فيه وقفة. وكما قال القائل، شوف البيت الشعر ده: فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. يبقى خد بالك، لابد أن يكون أحيانا في شوية قسوة، لكن اوعى تضرب ابنك ضرب انتقام. في أخواننا فرق بين ضرب التأديب وضرب الانتقام. في واحد يضرب ابنه كأنه داخل مصارعة حرة، هذا خطأ. وإنما الضرب ضرب برفق حتى لو أخطأ الولد. لكن البنت دي عايزة تلبس بنطلون زي زميلتها، وإزاي ما تلبس؟ لا، دي رحمة حمقاء. إن احنا نلبي للبنت كل ما تطلب حتى ولو كان خطأ، لابد إن احنا نعودها على هذا الأمر. مسألة كشف وجه المرأة، هل يجوز كشف وجهها أم لا يجوز؟ معروف إن المسألة خلافية، وبعض العلماء يوجب على المرأة تغطية الوجه، بعض العلماء يوجب على المرأة تغطية الوجه، وبعض العلماء يجيز لها كشف وجهها وكفيها ما لم يكن هناك فتنة، والأمر يعني فيه سعة. وإن كان الأولى والأحوط والأفضل والخروج من الخلاف مستحب أن تغطي المرأة وجهها متى استطاعت إلى ذلك سبيلة. يبقى الحشمة والعفة والحياء يقتضي ذلك. لكن لو جاءت إحدى الأخوات وأخذت برأي من قال إنه يجوز كشف وجه المرأة ما لم تكن هناك فتنة، لو أخذت بهذا الرأي لا ننكر عليها، لأنه ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب. زوجها لا يصلي، ماذا تفعل وماذا تصنع؟ لا بد أن تفعل المستحيل حتى يصلي. مرة بأنك ترغبين، ومرة بأنك تختار الوقت المناسب أنك تكلمين في هذا الأمر، مرة أنك تتحدثي عن من يصلون وعن حديث سمعتي من أحد المشايخ وعن حديث سمعتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تظلين وراءه. بس يا أخوانا أو يا أخواتي، اختار الوقت المناسب الذي تكلمين فيه زوجك. بعض الزوجات ربما تكلم زوجها في وقت وبطريقة فيزداد عنادا وتأخذه العزة بالإثم. احنا مش عايزين المسألة دي، نريد أن تأخذه بلطف وأن يعني ترغبه في ذلك وأن تذكره أنه قدوة، وأنه إذا لم يصلي الأولاد مش هيصلوا، وده أساس من أسس تربية الأولاد وهو القدوة. نتعرض له إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للزوج الذي لا يصلي، ونحن نهمس في أذنه ونقول له يعني عيب، عيب عليك إن المرأة وهي الزوجة اللي أنت مسؤول عنها والمفروض أنها يعني تسأل عن صلاتها وحجابها ودينها، هي التي تصلي وتدعوك إلى الصلاة وأنت تأبى أن تصلي. نقول لك عيب عليك، لن أقول حرام مع إنه حرام، لن أقول كبيرة من الكبائر ترك الصلاة مع إنه كذا، لكن يا أخي الرجولة، الرجولة تقتضي أنك تكون قيم البيت وأنك تبادر بفعل الخيرات حتى يقتدي بك الأولاد وتقتدي بك الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل أحفاده وأولاده نفس المعاملة، نعم كما وضحنا إزاي كان بيقوم للسيدة فاطمة ويقبلها ويجلسها في مكانه، وإزاي سيدنا الحسن كان يركب على ظهره وكان يداعبه صلى الله عليه وسلم ويلاعبه، وكان رحيما صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن رحيما قط يعني فقط، لم يكن رحيما فقط بأهله وولده، بل كان رحيما بالأمة كلها، كان رحيما ببني الإنسان، وكان رحيما بالحيوان، وكان رحيما بكل شيء. وصدق فيه قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العالمين، لكل المخلوقات كان رحمة صلى الله عليه وسلم. بل ونحن ينبغي ألا تقتصر رحمتنا ومحبتنا لأولادنا فقط، بل ينبغي أن نتعلم أن نكون رحماء بالناس أجمعين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يعني للصحابة لن تؤمنوا حتى تراحموا، فقالوا يا رسول الله كلنا رحيم، فقال صلى الله عليه وسلم ليست الرحمة أن يرحم أحدكم صاحبه، لكنها رحمة العامة، رحمة العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا رحمة ومحبة لأولادنا ولأهلينا ولجميع المؤمنين والمسلمين ولجميع الناس، وأن يجعلنا رسل خير ومبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ذرياتنا وفي أولادنا، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الثلاثاء القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا في الثالثة والنصف إن شاء الله تعالى، والإعادة أظنها في الرابعة فجر الجمعة إن شاء الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد ونضال، فابسط لي كفك بايعني كي نرعى تلك الأجيال.
بكتاب الله وبالسنة نستنبت جيل الأبطال، أولادي أحفادي أملي، حقق يا رب الآمال. بارك في الأولاد جميعا، ألهمهم خير الأعمال.